بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في رسالة الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى تطهير الاعتقاد، وقفنا عند قوله: فصل قد عرفت من هذا كله. في هذا الفصل بين أن التعلق بغير الله عز وجل من حيث طلب الحاجات والتشفع والتوسل أو اعتقاد الضر والنفع ونحو ذلك أن هذا من الشرك، لكنه استثنى الحديث الذي سبق بيانه بالأمس. ثم قال الصنعاني: فإنه قد أشرك مع الله غيره، يعني إذا اعتقد أن النفع والضر يملكه غير الله، أو طلب حاجة من غير الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تطلب إلا من الله، كشفاء المريض مثلا، أو طلب الولد مثلا، أو رد الغائب، هذه أشياء لا تطلب إلا من الله. أن يطلب الشفاء أو يطلب الهداية أو العافية أو يطلب الولد أو يطلب الرزق، هذه حاجات لا تطلب إلا من رب العالمين، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعطيها. فإذا طلبها شخص من صاحب قبر أو من صنم أو من حجر أو من ملك أيا كان، فإنه قد أشرك. ومن أضل ممن يدعو من دون ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ويليت الأمر يقتصر على ذلك، يعني هو هذا العبد الضعيف المسكين إذا كان يدعو الحجر أو يدعو القبر، هذا الحجر وهذا القبر لا يستجيب له وهو عن دعائه غافل، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: أموات غير أحياء. ليت الأمر اقتصر على هذا، لا، يوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني تنقلب هذا الخوف وهذا الحب وهذا التذلل وهذا الرجاء، تنقلب عداوة يوم القيامة. وأولئك الذين عبدوهم سواء كانوا من الملائكة أو كانوا من الجن أو كانوا من الصالحين يتبرؤون منهم ويكفرون بعبادتهم، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في آية كثيرة. فهم في الدنيا شرك، في الدنيا دعاء غير الله سبحانه وتعالى شرك، ولا يفيد شيئا ولا يقضي حاجة، لأن الكفر هذا كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة، خسارة ومقت، ما تقضى لهم حاجة. ويوم القيامة العداوة والتبرؤ، نسأل الله السلامة والعافية، خسارة الدنيا والآخرة. قال: واعتقد
يعني هذا الذي أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقد المشركون في الأوثان، فضلا عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي، يعني يقدم النذر بالمال أو بالولد لغير الله، يقول مثلا نذرا، هو يقول نذرا عليه للسيد فلان إن شفي مريضي أو عاد غائبي أو حصل كذا، فالنذر هذا لمن قدمه؟ قدمه للسيد فلان هذا الولي سواء كان حيا أو ميتا، النذر لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أو يطلب من ذلك الميت، النذر عرفنا الآن كيف يقع فيه الشرك، كيف النذر يقع فيه، يعني أن يصرف النذر، أن يصرف النذر بغير الله، ينذر مثلا إن تم الأمر الفلاني للسيد فلان أن أذبح عند قبره عجلا أو أذبح عند قبره كبشا مثلا، فإذا تحقق هذا الأمر أخذ الكبش أو العجل هذا يجره من قرونه يريد أن يذبحه أين؟ عند القبر، هذا نذر لغير الله وذبح لغير الله، هذا هو الشرك، لأن النذر عبادة ولأن الذبح عبادة، وهذا صرف النذر وصرف الذبح لصاحب القبر، نعوذ بالله. طيب إن كان النذر لله ولكن أراد أن تكون البقعة عند، قال لله علي أن أذبح كبشا عند قبر السيد فلان، هذا ليس شركا، هذا بدعة، يعني تعيين البقعة عند القبر الفلاني هذا من البدع، نقول له اذبح لله ولكن لا تذبح عند القبر، يعني يظن أن الذبح عند القبر له مزية، فهذا كالذي يصلي عند القبر أو كالذي يدعو عند القبر، يقول الدعاء عند القبر، هذا اعتقاد كثير من الصوفية يعتقدون أن الدعاء عند قبر الأولياء مستجاب، إذا دعوت عند قبر الجياني أو دعوت عند قبر الأولياء أو عند قبور الأنبياء أنه يستجاب، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، هذه من البدع، الله المستعان. أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام، هذا الذي حاصل عند عباد القبور. والنذر بالمال على الميت ونحوه والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنعا، وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا. إيش الفرق؟ الأسماء فقط، يقول المؤلف الأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية، تغيير الاسم لا يغير الحكم، فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا، وعقابه عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية، أليس كذلك؟ شرب الخمر قال يا جماعة هذا ماء، هذا ماء شرب الخمر دلس علينا وسكر، نشرده حد الخمر ونزيد من أجل ماذا؟ التدليس والكذب. كذلك عباد القبور فعلوا الأشياء التي كان يفعلها المشركون في مكة. أولئك كانوا يذبحون للأصنام، أولئك كانوا يستغيثون بالأصنام، أولئك كانوا ينظرون للأصنام، يتبركون بالأصنام، يعبدون الأصنام. هذا العبادة، النذر والذبح والدعاء والاستغاثة والتوسل كلها. وكانوا يعتقدون أن هذه الأصنام لها مكان عند الله، وأنها تشفع لهم، وأنها تقربهم إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هكذا كانوا يقولون. خذ هذه المعاني كلها موجودة عند القبوريين. القبوريون يذبحون للقبور، ينظرون لها، يتبركون بها، يطوفون حولها، يستشفون بها، يدعون أهلها، يعتقدون أن المقبورين هؤلاء لهم مكان عند الله، وأنهم يقربونهم إلى الله. إذن ما الفرق بين أبي جهل وأبي لهب وأضرابهم من صناديد الكفر في مكة في الجاهلية، وبين القبوريين الذين ينتسبون إلى الأمة الإسلامية؟ إيش الفرق؟ المعاني موجودة، معاني واحدة، لكن كما قال الصنعاني، أولئك كانوا يفعلون هذه الأشياء لما يسمونه صنما وثنا، وهؤلاء يفعلون هذه الأشياء لما يسمونه قبرا ومشهدا وضريحا ووليا وسيدا. إذن المعاني واحدة، إنما اللي اختلفت الأسماء، والأسماء ما تغير الأحكام. لا فرق بين من ذبح للات والعزة ومن ذبح للبدوي أو الجيلان، هذا ذاك ذبح لغير الله وهذا ذبح لغير الله، ما في فرق. قال وقد ثبت. نعم تابع اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى
وقد ثبت في الأحاديث.
وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وصدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذة. وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله، فإنه قال لأبي البشر آدم عليه السلام: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها شجرة الخلد جذبا لطبعه إليها، وهزا لنشاطه إلى قربانها، وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها، كما يسمي إخوانه المقلدون له الحشيشة بلقمة الراحة.
الحشيشة يعني الحشيش المعروف اليوم المخدر، يسمونه لقمة الراحة. لقمة الراحة نجم، هذا في ذاك الوقت الله أعلم ايش يسمونه. نعم.
وكما يسمي الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدبا، فيقولون: أدب القتل، أدب السرقة، أدب التهمة، بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب. كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة، وفي بعضها إلى اسم السياقة، وفي بعضها أدب المكاييل والموازين، وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة. وكل ذلك مأخوذ عن إبليس، حيث سمى الشجرة المنهي عنها شجرة الخلد.
يعني هو حرب المصطلحات هذا إلى اليوم. جند إبليس من الكثرة والفسقة والمردة، إذا رأوا شيئا قبيحا وأرادوا أن يدخلوه على الناس أعطوه اسما حسنا، اسما حسنا حتى تتقبله النفوس، وله قبيح. فمثلا الفجور الذي يفعله أهل العهر من الفنانين ممن يسمى بهذا، إيش سموا؟ الفن. ما هو هذا الفن؟ الفن أن تأتي امرأة فاجرة عاهرة وتبيع وتشتري بعرضها، تساوم بعرضها، ويأتي معها كويسط أيضا، ويفعلون الأفاعيل التي يستحي منها حتى الشيطان، وينتشر هذا في الناس ويشاهده الملايين. وماذا يسمى؟ الفن يا أخي، هذا هو الفن، هذا هو العهر، هو الفن الفاحش هذا. هذا يدخل في قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهكذا، وأيضا يسمون الانفلات من الدين والخلق الحرية، وأنا أعشق الحرية، وأنا أموت بالحرية، ونحن نريد الحرية. وهو ماذا؟ ما هي حرية يعني. ويقول لك حرية الفكر، يأتي يطعن في القرآن ويطعن في السنة ويطعن في العلماء ويخالف الإسلام، ثم إذا يعني أراد أحد أن يقيم عليه حد الله أو حكم عليه قاضي شرعي، قال هذا يحجر على حرية الأفكار، حرية الفكر. بعض الظرفاء سماها حرية الكفر، قال مين حرية الفكر؟ حرية الكفر، يعني اللي بيكفر هو حر. فحجيب والله، يأتون للكفر إلى الطعن في كتاب الله وفي سنة رسول الله والطعن في الإسلام، ويسمون ذلك حرية الفكر، الحرية. نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا هذا كثير، ويأتون أيضا إلى أشياء كثيرة والله يعني يطول الكلام فيها. طيب، كذلك هنا يعني في هذا الباب، في هذا الباب يأتون إلى الشرك الأكبر، وهو دعاء الأموات وصرف العبادة للأولياء من المقبورين من الأنبياء والصالحين، ويسمون ذلك توسلا. هذا يا أخي توسل بالصالحين، هو شرك وكفر. ولكن طبعا لو قالوا شركا أو كفرا هل تقبله العامة؟ لا، أعطوه اسما كذا جميلا حتى يقبل. فقالوا التوسل بالصالحين ومحبة الصالحين، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أيضا في الوقت الذي سموا الشرك فيه بأسماء حسنة، كذلك جاءوا بألقاب قبيحة أطلقوها على التوحيد وعلى التوحيد، فنبذوا الموحدين بأنهم وهابية. والذين يحرمون هذا الشرك يحاربونه، قالوا هؤلاء يحاربون الصالحين، وهؤلاء يبغضون الصالحين، وهؤلاء يبغضون الأولياء، هؤلاء ما يحبون الرسول. أعوذ بالله، تهويل حتى يضحكون على الناس. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وكذلك تسمية القبر مشهدا، ومن يعتقدون فيه وليا لا تخرجه عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام، ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك، ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها، وكل قوم لهم رجل ينادونه.
يعني كل قوم لهم طاغوت ينادونه. لو قال المؤلف طاغوت يعني يعبدونه من دون الله. كل قوم لكل منطقة في زمن المؤلف، وإلى اليوم عند كثير من الجهال لهم طاغوت ينادونه يهتفون به عند الشدائد، كما سوف يبين لك. نعم.
فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلاني.
يعني أهل العراق والهند يقولون: يا عبد القادر، يا سيدي عبد القادر. إذا وقع في شدة، وقع في كرب، أو مثلا غرق، تعرض لغرق، ما يقول يا الله يا الله، يقول يا سيدي عبد القادر يا مسكين. حتى في الشدة المشركون في الجاهلية كانوا في الشدة يخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ماذا يقول عنهم؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إيش إذا هم مشركون. يعني المشركون في الجاهلية كانوا في الشدة يخلصون الدعاء لله، وإنما يشركون أين؟ في الرخاء في البر. أما الصوفية القبورية هؤلاء المنتسبون لهذه الأمة يشركون في الرخاء والشدة. وقع في ورطة يقول يا سيدي عبد القادر كما قال الله سبحانه وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه الآية الله سبحانه وتعالى أنزلها في حق المشركين في العرب في أيام النبي. ألا تنطبق على هؤلاء ولا تنطبق عليهم؟ نعم. وأهل التهائم
يقول عبد القدر الجيل.
أيها يقال الجيل والجيلان، يعني يقال الجيل ويقال الجيلان كله. أيها.
ثم قال وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه يقولون يا زيلعي يا ابن العجيب.
التهائم الظاهر يريد بها مناطق تهامة، الساحل المعروف الممتد على ساحل البحر الأحمر من جهة من الجهة الغربية. يا زيلعي ابن العجيب. نعم.
وأهل مكة وأهل الطائف يا ابن العباس.
يا ابن العباس هذا عبد الله بن عباس. يعني عبد الله بن عباس مدفون في الطائف فيعبدونه من دون الله. وأهل مصر معروفين أهل مصر. أي.
وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي والسادة البكرية.
والسادة البكرية ما أعرفهم، لكن رفاعي بدوي معروف. وأهل الأسكندرية إيش عندهم؟ إيش الطاغوت اللي عندهم؟ المرسي أبو العباس. ولذلك المرأة إذا أرادت أن تغلظ اليمين أو الرجل الأسكندراني إذا أراد أن يغلظ اليمين ماذا يقول؟ وحياة المرسي أبو العباس أو يسيد المرسي أبو العباس مثلا يحلف به. المرسي أبو العباس هو المرسي نسبة إلى مرسية مدينة في الأندلس، هو أندلسي كان قد انتقل منها إلى مصر وسكن في الأسكندرية في القرن السابع تقريبا، وكان له اعتقاد واسمه أحمد. ولذلك كان في ذلك الزمان من كان اسمه أحمد الجادة أن يكنى بأبي العباس. هذه الجادة انتبهوا ترى لها أصول، هذه عند الأولياء. فالجادة أن ما أدري هل أهل مصر اليوم كذلك من اسمه أحمد يقول له يا أبا العباس؟ ما هو موجود الحمد لله. لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله جاء في ترجمته الحافظ ما اسمه؟ اسمه أحمد، أحمد بن علي. يقولون إن شيخه العراقي كناه بأبي العباس. يقول السخاوي في ترجمته على الجادة، ايش معنى على الجادة؟ هي المشهور أن اللي اسمه أحمد يكنى بأبي العباس. فأنا حقيقة رجعت إلى ترجمة لما سمعت هذا أبو العباس، أنا ظننت أنه من هو المرسي أبو العباس، رجعت إلى ترجمة المرسي أبو العباس وجدت أن اسمه أحمد، وأن العامة يتيمنون به من باب التيمن به. فمن كان اسمه أحمد يكنى بماذا؟ يكنى بأبي العباس. كيف؟ لماذا طب لماذا أحمد يكنى بأبي العباس؟ يعني لماذا يطلقون الكنية على من اسمه أحمد؟ تفاؤلا أن يكون مثل أن يكون كأبي العباس في التقوى والعبادة والصلاح. الله أعلم. أما ابن تيمية رحمه الله ما أدري يعني هل هو كذلك؟ يعني هل هو كذلك على أنه زمن ابن تيمية قريب من زمن المرسل بالعباس؟ فالله أعلم. طيب السادة البكرية من هم؟ تعرفون؟ وأهل الجبال أيوه.
وأهل الجبال يا أبا طيب، وأهل اليمن يا ابن علوان.
أهل اليمن إلى اليوم وفيه مالي والله أعلم يا ابن علوان، ونحن في ينبع عندنا أيضا طاغوت. من هو؟ زارع. كانت العجوز إذا تعثرت ايش تقول؟ يا زارع. والمقبرة الموجودة عند البحر هذه كان فيها ضريح عظيم، قبة مبنية على زارع هذا، وزارع هذا ولي من السادة، ولذلك العامة إلى اليوم يسمون المقبرة مقبرة الشيخ زارع. هذا زارع عليه قبة عظيمة، وكانت العامة تطوف، كانت العامة تزور تتبرك به، والله أعلم ايش يحصل عنده. فلما دخلت القوات السعودية إلى ينبع سنة 44 و300 ألف هدمت هذه القبة وأزالت معالم الشرك والبدع والغلو. هذه القبة شيلت، وراح زارع. تحدثني امرأة عجوز أن الجنود الذين كانوا في ذلك الجيش كانوا إذا مروا على النساء العجائز ايش يقولون لهم؟ يقولون شلنا او هدمنا زارعك، هدمنا زارعك. هذه يخذوها بسند. كان النجديين من الجيش السعودي الذي ارسله الملك عبد العزيز رحمه الله، ودخل ينبع واشال هذه القباب كلها، منها القبه العظيمه هذه اللي كانت حول زارع. هدمنا زارعك. ايش المقصود بالتصغير هذا؟ ها؟ تحقير. وصحيح كانوا يعني شيء عجيب والله. وكان في ايضا طاغوت اخر، كان في البلد هذه فيها صنمان زارع، وزارع هذا يقال انه رجل صالح الله اعلم، ما نقدر نظلمه كالجيلاني، لكن الغلو فيه، الغلو في الصالحين. وكان هناك بجهة السميري أيضا هناك قبة عظيمة مبنية على السميري، وحي السميري مأخوذ من هذا الرجل. هناك في قبة أيضا في مقبرة، وفي ضريح هناك، ضريح لمن؟ السميري. والسميري هذا أيضا يعود هاشم من أهل البيت، وليس السميري معروف قبيلة معروف على السميري، يعود من أهل البيت لأنه ما كانوا يعظمون ولا يعبدون إلا السادة والأشراف، إذا كان من أهل البيت يعبد. ولذلك أغلب هؤلاء الذين الطواغيت هؤلاء الذين يهتف بأسمائهم هم من نسل علي بن أبي طالب. واضح؟ فالحمد لله أن لا سمير ولا زار، فنحمد الله على هذه النعمة اللي احنا فيها، نعمة التوحيد والسنة والعقيدة الصحيحة. فلا يغضبون علينا أهل حي السميري، لأن الحي إذا أخذ التسمية من هذا الرجل من هذا الضريح والله المستعان. طيب، وهذا بعينه وفي كل قرية أموات. يقول الشيخ الصنعاني: وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر، وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام كما قلنا في الأبيات النجدية. الأبيات النجدية سبقت اللي أرسلها الصنعاني للشيخ محمد بن عبد الوهاب: أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، بئس ذلك من ودي. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد، وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت بغير الله جهلا على عمد، وكم طائف حول القبور مقبلا ويلتمس الأركان منهن بالأيدي. صحيح، هذه الأبيات
يصور فيها المؤلف حالة العالم الإسلامي في ذلك الوقت.
الأبيات اللي قبل هذه يقول فيها، يقول على الشيخ محمد بن الوهاب: وقد جاءت الأخبار منه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر عمدا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد. يعني الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يهدم هذه المشاهد، مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد. ثم يقول الصنعاني: أعادوا بها، يعني هذه المشاهد وهذه الأضيحة وهذه القباب الموجودة المنتشرة في العالم الإسلامي في ذلك الزمان، هذه المشاهد أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود. سواع ويغوث وود، هذه أصنام كانت تعبد في الجاهلية، أصنام كانت تعبد. فهؤلاء بهذه القبور أعادوا عبادة الله والعزة، أليس كذلك؟ ولذلك مرة أنا كنت أناظر أحد الشباب الأزهريين في مسألة في التصوف، وجاء ذكر الجفري، فقلت له: إن هذا الجفري يريد أن يعيد عبادة اللات والعزى في هذه البلاد، فأنكر ذلك. ما فهم، قال: لات العزى قلت نعم، ما فهم ما قصد. شفت الجفري الآن يدعو إلى أن يعبد الرسول، ويقول إن الولي يعلم، إن الولي يستطيع أن يخلق النطفة في الرحم، شفت كيف، ويدعو إلى عبادة الأولياء وإلى عبادة الرسول وإلى دعاء الرسول وإلى الاستغاثة بالرسول. إيش الفرق بين هذا وبين عبادة الله العزة؟ ها، ما هي فرق؟ هذا معنى الكلام، لكنه ما فهم. يعني الشرك فقط يا جماعة افهموا، الشرك فقط أن تعبد اللات والعزى بس؟ ها؟ لا، الشرك أن يعبد غير الله، أن يعبد غير الله سبحانه، سواء كان الله العزة، سواء كان ملكا نبيا جنيا إنسيا حجرا حجرا، ما في فرق. ما الفرق بين شخص يهتف عند الشدة برسول الله عليه الصلاة والسلام، وآخر يهتف عند الشدة بالله والعزة؟ في فرق؟ ما في فرق، لأن هذا دعا غير الله وهذا دعا غير الله، ما في فرق، كل دعاء غير الله كله شرك. يا سبحان الله، لما أنا أقول أن هذا الرجل يدعو إلى عبادة الله والعزة، المعنى أنه يريد أن يعيد الشرك مرة أخرى، ولا فرق في حكم الشرك، لا فرق، سواء كان الإشراك بالله بالله العزة أو بغيرها، ما هي فرق. هذا المعنى هو الذي الآن يريد أن يقرره لك الصنعاني رحمه الله، يقول، وهذا المعنى أيضا قرره الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن قاصر له، يقول: إن هؤلاء الذين يعبدون القبور واقعون في الشرك الأعظم والأكبر الذي وقع فيه المشركون في جاهليتهم، ولكن أولئك كانوا يعبدون لات والعزى وسواع ويغوث ود، وهؤلاء يعبدون البدوي والرفاعي والجيلاني، ولا فرق بين هذا وهذا. بل هل تعرفون أن سواع ويغوث ويعوق وود ونسر، من هم هؤلاء؟ هؤلاء رجال صالحون، أحسنت، هؤلاء رجال صالحون في قوم نوح، ثم أصبحوا آلهة تعبد دون الله، كذلك الرفاعي والجيلاني واللدسوقي والمرغني وهؤلاء كلهم، على فرض أنهم صالحون، لكن تحولوا إلى آلهة تعبد من دون الله. إذن ما الفرق بين سواع ويغوث ويعوق وود نسر، وبين الجيلاني والرفاعي والمرغني والدسوقي؟ ما في فرق، هؤلاء عبدوا من غير الله وهؤلاء عبدوا من غير الله.
إذا قال أعاد بها معنى سواع ومثله يغوث وودا وبئس ذلك من ودي. وقد هتف عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد، يعني عند الشدة بدأ يقول يا الله يا الله، يقول يا جيل يا بدو يا سيدي فلان يا سيدي فلان. أعوذ بالله. وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله، يعني ذبحت لغير الله جهلا على عمدي. وكم طائف حول القبور مقبلا ويلتمس الأركان منهن بالعين. صحيح، يجي عند القبر مسح ويفعل هكذا يتبرك، وربما قبل الضريح. ثم عندهم طرق، يعني إذا دخلت إلى القبر هناك مناسك، بل بعضهم يلبس الإحرام، يلبس الإحرام. ليش الإحرام؟ حتى يذهب، لأنه بل بعض الشيعة الرافضة ألف كتابا سماه مناسك المشاهد، يعني المشهد له منسك مثل منسك الحج والعمرة، في طريقة كما أن العمرة ما فيها منسك، طواف وسعي وتقصير إلى آخره، والحج كذلك منسك، في مناسك، في طواف وفي سعي وفي استلام الحجر الأسود، كذلك إذا ذهبت إلى القبر في منسك أيضا، كيف تفعل وكيف تطوف وكيف تلتمس الأركان وكيف تفعل وكيف تدعو وأين تدعو، مناسك. لذلك أنا أعجب الآن أسمع في الأخبار يقول لك مثلا في العراق في بلد النجف، النجف هذه هي الكوفة، لكن الآن الكوفة ما تذكر يقال النجف. وتعرفون أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن أين دفن؟ دفن في الكوفة لأنه قتل فيها، استشهد فيها، لكن قبره لا يعرف، قبر علي ما يعرف، دفنوه ليلا وأخفوا قبره ما عرفه أحد. فإن قلت طيب القبر الموجود اليوم اللي عليه قبة ما هو؟ أقول هذا قبر المغيظ بن شعبة. القبر الموجود في قصر الإمارة في الكوفة هو قبر الأمير المغيرة بن شعبة، هو ذا قبره. ولكن اختلط الأمر على الشيعة والتبس عليهم الأمر، كما التبس الأمر على النصارى حينما ظنوا أن اليهود قتلوا عيسى بن مريم. القبر الموجود الذي عليه الضريح هو قبر عدو الشيعة المغيرة بن شعبة، هم يبشرونه ويتبركون به ويقول لك ايش، ادعو عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في الشدائد او في النوايا، شوف ادعو علي. هذا قبر المغيرة. واسمع في الاخبار يقول لك الحجاج الشيعة اضحك وكذب، حجاج حجاج فين راح يدور؟ يقول لك الحجاج الحجاج فين راح الحجاج؟ إلى النجف. هل هناك في كعبة ثانية جماعة عند المسلمين غير الكعبة الموجودة في مكة كعبة المشرفة؟ حجاج إيش الغلو هذا يا أخواننا؟ الرافضة عندهم غلو عظيم، كذلك الصوفية عندهم غلو عظيم جدا. ومن غلوهم أيضا أنهم يعتبرون البقعة التي دفن فيها علي أطهر وأقدس من مكة ومن المدينة، ولذلك يسمون النجف إيش؟ النجف الأشرف. والأشرف هذه صيغة مبالغة وتفضيل، الأفضل الأشرف، الأشرف من كل شيء نجف الأشرف. غلو، مع أن الكوفة من العراق والعراق جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها أن إيش؟ أن أرض الفتن، وأنها يطلع منها قرن الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أنه كما قال الصنعاني رحمه الله غلو عظيم وقع فيه كثير من الناس في هذه المشاهد. قال الشيخ
فإن قال نعم تابع
فإن قال إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه فقل إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال نعم فقل له هذا النحر لغير الله بل أشركت مع الله بل أشركت مع الله تعالى غيره وإن لم ترد تعظيمه فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا ولا أردت إلا الأول ولا خرجت من بيتك إلا قصدا له ثم كذلك دعاؤهم له فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب.
المقصود يعني أنه يذبح عند القبر يذهب يأتي بالكبش أو بالعجل يذبحه عند القبر وثم يكذب يقول أنا أذبح لله. الصنعاني هنا يقول فإن قال إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه يعني هو ذبح عند القبر لكن لما ذبح قال بسم الله. يقول الصنعاني فقل إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ إذا كنت تذبح لله فلماذا أنت قربت الكبش أو العجل أو هذه البهيمة؟ لماذا قربتها من باب المشهد؟ جئت بها عند القبر عند هذا عند قبر من تعتقد أنت وتعظمه من تعظمه أنت لماذا؟ فإن قال نعم هل أردت بذلك تعظيمه؟ يعني هل أردت أن تعظم صاحب القبر؟ هل أردت بالذبح عند قبره تعظيمه؟ قال إن قال نعم فقل هذا النحر لغير الله بل أشركت مع الله تعالى غيره. نعم إذا كنت ذبحت عند القبر تريد بذلك تعظيم صاحب القبر فقد ذبحت له أشركت. وإن لم ترد تعظيمه أنت ما أردت تعظيم صاحب القبر فهل أردت يعني سبحان الله هل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ يعني فقط أنت جئت الذبيحة عند المشهد عند الضريح أردت فقط أن توسخ المكان بالدم وأن توسخ الموجودين؟ أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا يعني ما أردت توسيخ المكان وتنجيسه بالدم ولا أردت إلا الأول أليس كذلك؟ ما أردت إلا الأول ما هو الأول؟ التعظيم التعظيم والتقديس والتقرب إلى صاحب القبر هذه الذبيحة. ولا خرجت من بيتك إلا قصدا له تقصد صاحب القبر ثم كذلك دعاؤهم له نفس الشيء لما يدعون يريدون صاحب القبر يعني لما يقف عند صاحب القبر يدعو الظاهر يسأل صاحب القبر نعوذ بالله. قال الصنعاني فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب إن كانوا يقصدون ما ذكر. لأنه بعض الناس ربما يأتي بعض الناس يأتي عند قبر النبي يدعو الله ولكن يعتقد أن الدعاء عند قبر النبي مستجاب ولكنه ما يدعو النبي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي ميت إنك ميت وإنه ميت وإنما أنا أدعو الله لكنني يعني أتوخى الدعاء عند قبر النبي لأنه استجاب. هذا هل هذا شرك؟ الجواب لا ليس بشرك هذه بدعة هذه بدعة. أدعو يا أخي في أي مكان وإذا استقبلت القبر فهذه أيضا أقبح وأقبح. فالمقصود أن الذين يأتون عند القبور يدعون إن كانوا يسألون الموتى هذا شرك لا شك فيه وإن كانوا يسألون الله فهذه بدعة والله المستعان. طيب نكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله غدا
الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.